بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وجنبنا ما لا ينفعنا، وبارك لنا اللهم فيما علمتنا. في الدرس الماضي وفي الدروس الماضية أخذنا الحديث الحسن. قلنا الحديث الحسن ينقسم إلى نوعين: حسن لذاته وحسن لغيره. من يذكرنا بالحديث الحسن لذاته؟ بالحسن لذاته هو الحديث، نعم، نعم، ولا علم. هذا تعريف من؟ الحافظ ابن حجر. ومن يحفظ تعريف ابن الصلاح؟ وقلنا تعريف ابن الصلاح أقرب وأدق وأسلم من غيره من الاعتراض، أليس كذلك؟ تعريف ابن الصلاح وإن كان فيه طول لكنه أقرب وأسلم من الاعتراض من غيره، لأن قلنا تعريف الحافظ ابن حجر حين قال: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه. قيل له: وخفة الضبط ماذا؟ غير منضبط، يعني يخف ضبطه إلى أي درجة؟ فالضعيف أيضا خف ضبطه. فإذا التعريف الحافظ ابن الصلاح قد يكون أسلم من غيره من الاعتراض. ماذا يقول ابن الصلاح؟ هو نوعان، ليس كذلك؟ فيقول في الحسن لذاته: ما اتصل سنده بنقل عدل، نعم، خف ضبطه غير أنه لم ينزل إلى درجة من يعد تفرده منكرا من غير شذوذ ولا علة. فقول ابن الصلاح لم ينزل إلى درجة من يعد تفرده منكرا، هذا يخرج ماذا؟ الحديث الضعيف، يخرج الحديث الضعيف. هذا بمعنى تعريف الحديث، هذا بمعنى تعريف ابن الصلاح. من مضان الحديث الحسن، الحديث الحسن، ما هي الكتب التي يوجد فيها الحديث الحسن أو يظن أن يوجد فيها الحديث الحسن؟ سنن، سنن أبي داود والترمذي وغير ذلك. مسألة: ما الفرق بين صحيح الإسناد وصحيح؟ ما الفرق بين الحكم بقولهم صحيح الإسناد وبقولهم صحيح؟ المتن، صحة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن، لأنه قد يكون الحديث شاذا أو معلّا. وقولهم صحيح فقط ماذا يعني هذا؟ أي أنه توفرت فيه كل شروط الصحة. قول الترمذي حسن صحيح، لأهل العلم في هذا مذاهب كثيرة، من يذكر لنا بعضها؟ حسن صحيح، لماذا أشكل على أهل العلم قول الترمذي وغير الترمذي حسن صحيح؟ لأنه جمع بين شيئين متباينين، ليس كذلك؟ فالحسن شيء غير الصحيح، فهنا أشكل على أهل العلم جمع الترمذي بين الحسن والصح. من يذكر لنا بعض ذلك؟ ابن الصلاح له رأي أنه يقول حسن صحيح باعتبار إسنادين، أليس كذلك؟ أي حسن بإسناد وصحيح بإسناد. غير ابن الصلاح يقول حسن عند قوم صحيح عند قوم. ابن كثير يقول حسن صحيح أي أنه كقولهم حلو حامض، أي أنه يشرب الحسن بالصحة. ما معنى يشرب؟ يخالط، كما قال الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل وعبادة العجل والأوثان أشرب في قلوبهم فأحبوا ذلك. فكأن الحسن أشرب في الصحة فدخل فيه، مثل قولهم حلو حامض، فالحلو الحامض أنزل من الحلو وأرفع من الحامض، أليس كذلك؟ فكذلك حسن صحيح أنزل من الصحيح وأرفع قليلا من الحسن. هذا ملخص المسائل التي في باب الحسن. اليوم ندخل في أنواع أخرى يشرع فيها المؤلف رحمه الله. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث الحديث الضعيف. قال وهو ما لم يتبع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى
فينقسم حينئذ. هذا خطأ مطبعي، صوابه حينئذ إلى الموضوع.
فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك.
نعم، هذا هو النوع الثالث من أنواع علوم الحديث حسب تقسيم الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وهو الحديث الضعيف. الضعيف ما هو؟ ما هو الضعيف؟ ضد السقيم، ضد الصحيح، وهو مرادف للسقيم، فالضعيف سقيم. فكأن الحديث الضعيف فيه ماذا؟ سقم، وفيه ماذا؟ ضعف. ما تعريفه من حيث الاصطلاح؟ قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. من المعلوم أن الصفات الصحيح خمسة، أليس كذلك؟ وكذلك صفات الحسن أو الحسن. والصحيح يفترق عن الحسن في مسألة واحدة، وهي ما هي؟ الضبط، حيث أن الحسن أخف قليلا من الصحيح. فلهذا بعض أهل العلم يقول لو قال هو ما لم يجتمع فيه صفات الحسن لكان أولى، لأن ما لم يجتمع فيه صفات الحسن من باب أولى لم تجتمع فيه صفات الصحيح. والبعض يقول ردا على هذا ابن الصلاح في مقام البسط والتعريف والبيان، فقد لا يلزمه هذا. لكن هنا أمر دقيق في تعريف ابن الصلاح كما يقوله الحافظ بن حجر. قوله ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح يكون ضعيفا، هذا يلزم منه ماذا؟ أن يدخل فيه الحسن، لأن الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح إما أن يكون حسن وإما أن يكون ضعيف أو أقل من ذلك. فلهذا الحافظ ابن حجر يقول الأولى والأنسب أن يعرف الحديث الضعيف بما يأتي، أن يقال هو كل حديث لم تجتمع فيه شروط القبول، كل حديث لم تجتمع فيه شروط القبول، فيخرج بهذا ماذا؟ الصحيح والحسن. وشروط القبول خمسة، وتحت كل واحد منها ماذا؟ ها؟ أشياء وتفرعات. فلهذا يقال: ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. إذا فقد الحديث المقبول سواء كان صحيحا أو حسيس أو حسنا شرطا من شروطه أصبح ماذا؟ ضعيفا. فإذا فقد الاتصال يكون ماذا؟ من قبيل الضعيف، وفقد الاتصال يدخل فيه ماذا؟ المنقطع، ما سقط من إسناده ماذا؟ راوي، والمعضل ما سقط من إسناده راويا، المعلق ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر، والمرسل ما أضافه التابع إلى الصحابي وغير ذلك. إذن بفقد شرط الاتصال يدخل ماذا في الحديث؟ يعني في الحديث الضعيف أنواع عديدة، وكذلك الضبط، وكذلك العدالة، وهكذا. فلهذا تعددت أنواع الحديث الضعيف وكثرت، حتى قال بعضهم أن الحديث الضعيف قابل للتقسيم إلى أكثر من 100 نوع أو أكثر من 100 قسم من حيث القسم العقلية. فأنت مثلا إذا بدأت تخرج القيود التي في الحديث الصحيح ستعد أنواعا، بفقد الاتصال 5 أنواع أو 6 أنواع، كذلك بفقد العدالة، ثم بفقد الضبط وألا يكون شاذا ولا معلل. هذه تكون عدة أنواع، أليس كذلك؟ إذا أخذنا واحد من الاتصال وواحد من العدالة كان نوعا جديدا، إذا أخذنا واحد من الاتصال وواحد من الضبط بحيث يكون الحديث قد فقد الاتصال وفقد الضبط معا يكون هذا نوع آخر، إذا أخذنا فقد الاتصال وفقد العدالة وفقد الضبط كان نوعا آخر، إذا أخذنا الحديث الذي فقد 4 شروط كان نوعا آخر، وهكذا. فتتنوع القسم العقلية إلى ما لا يحصى. لكن في الواقع، في الواقع الأنواع التي وقع عليها التسمية من أنواع الحديث الضعيف قليلة ويسيرة، مثل المعضل والمنقطع والمعلق والموضوع والمتروء أو المنكر وما شبه ذلك. أما بقية الأنواع فالعلماء يكتفون فيها بقولهم حديث ضعيف أو حديث ضعيف جدا، ولا فائدة من التعداد. يعني لو قعد شخص وبدأ يعدد أنواع الحديث الضعيف ويسردها إلى كم تبلغ، لا فائدة من هذا التقسيم، لأن كثير من هذه الأشياء ليس لها اسم وليس لها ماذا تسمية في الواقع. فلهذا يقول الحافظ بن حجر: إنه تعب ليس وراءه أرب، يعني ليس فيه ماذا فائدة. فأنواع الحديث الضعيف اللي وقع عليها التسمية معلومة معروفة، والباقي يكتفى فيه بقوله حديث ضعيف أو حديث ضعيف جدا. قال: فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمغضل والمعضل وغير ذلك، وغير ذلك من الأنواع الكثيرة التي ماذا سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. أما الأنواع التي لم يقع عليها التسمية ولم يذكرها العلماء في مصنفاتهم فهذه يكتفى فيها بقولهم حديث ضعيف وحديث ضعيف جدا. هنا مسألة، وهي أن قولهم هذا حديث ضعيف الإسناد يختلف عن قولهم هذا حديث ضعيف، مثل مسألة صحيح الإسناد ومسألة ماذا صحيح. فالإسناد قد يكون ضعيف لكن المتن صحيح، حيث أنه قد يصح ماذا من وجه آخر أو من طريق ماذا آخر. فلهذا إذا وجدت إسنادا فيه كلام أو في رواته كلام فلا تحكم عليه بأنه ضعيف، يكتفى فيه بأن يقال هذا حديث ضعيف الإسناد. لماذا؟ لأنه قد يصح من طريق آخر أو عن صحابي آخر، فلا تحكم عليه بالضعف المطلق إلا بعد الاستقراء. هذا لا يكون إلا لماذا؟ لمن وهبه الله الحفظ والمعرفة التامة أو البحث المستفيض في علوم الحديث. بعد ذلك يذكر الحديث المسند، يقول النوع الرابع الحديث المسند. لما يقول أهل العلم هذا حديث مسند ماذا يقصدون بهذا؟ قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث المسند هو الذي يتوفر فيه ماذا؟ شيئان. الأمر الأول أن يكون إسناده متصلا، والأمر الثاني أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا تعريف الحاكم، وهو الذي عليه ماذا؟ جمهور أهل العلم، أن الحديث المسند هو الذي اتصل إسناده وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقولهم ما اتصل إسناده خرج به ماذا؟ المنقطع، سائر أنواع الحديث المنقطع مثل المعضل والمعلق والمنقطع والمرسل وما أشبه ذلك. وهل يدخل فيه المدلس والمرسل الخفي؟ من يجيب؟ هل يخرج المدلس والمرسل الخفي بقولهم ما اتصل إسناده؟ الجواب ظاهر التعريف أنه يخرج، أن المرسل الخفي والمدلس يخرج بقيد اتصال الإسناد. ولكن حافظ بن حجر يقول ظهر لي بالاستقراء أن الحديث المسند عندهم هو ما اتصل إسناده بسند ظاهره الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يكتفى في الحديث المسند بأن يكون ظاهره متصل، يعني لو كان فيه الانقطاع خفي فإن هذا لا يضر في تسميته بأنه حديث مسند. فلهذا يقول الحافظ بن حجر فلا يخرج المرسل الخفي أو المدلس، لأن الانقطاع فيه يكون ماذا؟ خفي غير ظاهر. إذن لو أردنا أن نعرف الحديث المسند نقول هو ما اتصل بسند ظاهره الاتصال، أو ما روي بسند ظاهره الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بسند يخرج الذي ليس فيه سند، يعني كان يكون مضاف مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظاهره الاتصال يخرج ما كان ماذا؟ خفي الاتصال. وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى مسندا، لا يسمى مسند، يعني مضاف إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى من دون ذلك لا يسمى مسند. هذا هو الذي عليه جمهور المحدثين وعليه العمل. الخطيب له تعريف آخر، قال هو ما اتصل إلى منتهى، إذن الخطيب اشترط في المسند أن يكون ماذا؟ أن يكون متصلا إلى منتهى، سواء كان إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكأن الخطيب عرف الحديث المسند بأنه المتصل، يعني الخطيب لا يفرق بين المسند وبين ماذا؟ المتصل، وبين المتصل. ابن عبد البر يقول: هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. فابن عبد البر يعرف الحديث المسند بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يعرف الحديث المسند بالحديث المرفوع كما سيأتي. سيأتي أن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان له إسناد أم لم يكن له إسناد. فعلى هذا الخطيب نظر في الحديث المسند إلى السند فقط، واشترط فيه ماذا؟ الاتصال. وابن عبد البر نظر إلى المتن فقط، والحاكم تعريفه يشمل ماذا؟ المتن والإسناد، وهو الذي عليه العمل. إذا الحديث المسند ينظر فيه إلى الإسناد وإلى المتن، فالإسناد يكون ظاهره الاتصال، والمتن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابن حجر يقول: لماذا اشترطنا وقلنا في تعريف الحديث المسند أنه بسند ظاهره الاتصال؟ يعني لماذا اكتفي بظهور الاتصال؟ قال: لأن المتأمل في واقع المسانيد وكتب المسانيد يجدها كذلك، يجدهم ماذا؟ أنهم يشترطون الإسناد ويدخلون في مسانيدهم الحديث الذي يكون فيه إرسال خفي، الذي يكون مدلسا ونحو ذلك. فلهذا يكتفى بأن يقال بسند ظاهره الاتصال. الحديث المتصل، يقول رحمه الله:
النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه.
هذا هو الحديث المتصل، النوع الخامس المتصل، ويقال له المقتصل كما جاء في تعبير الشافعي رحمه الله، ويقال له الموصول. ما هو الحديث الموصول أو المتصل؟ هو ماذا؟ ما اتصل سنده أو ما روي بسند ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. وتلاحظون ابن كثير رحمه الله لم يذكر له تعريف، لماذا؟ لأنه من اسمه معروف، كأنه استغنى باسمه عن ذكر التعريف، لأنه ما اتصل إسناده إلى منتهى. قال: وهو ينفي الإرسال والانقطاع، لا يدخل فيه الإرسال ولا أنواع الانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه، يعني التابعي ومن دون التابعي. إذا المتصل هو ما روي بإسناد، نعم، أو ما اتصل سنده إلى منتهى، ما اتصل سنده إلى منتهى. الحديث المتصل على هذا ينظر فيه ماذا؟ إلى الإسناد فقط، إلى الإسناد فقط. فكل حديث جاء بإسناد متصل سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعي فهو ماذا؟ متصل، يطلق عليه بأنه متصل، يطلق عليه بأنه متصل. وابن كثير يقول: ويشمل المرفوع والموقوف على الصحابي أو من دونه، أو من دونه يعني التابعي، يعني التابعي. وهذا الكلام، وهو أن المتصل يشمل التابعي، هذا رأي لابن كثير وعليه جماعة من أهل العلم، لكن ابن الصلاح وتبعه العراقي وغيرهما يقولان لا يطلق المتصل على ما أضيف إلى التابعي، على ما أضيف إلى التابعي. لماذا؟ لأن الحديث المضاف إلى التابعي يطلق عليه ماذا؟ مقطوع، كما سيأتي إن شاء الله. الحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي، فكيف نقول أن هذا الحديث متصل مقطوع؟ ففي اللفظين ماذا؟ تباين واختلاف، تباين. أن يكون هذا الحديث متصل مقطوع، كيف يكون هذا؟ فكأنهم نظروا إلى ماذا؟ من حيث الإطلاق اللغوي. لكن كما ترون ابن كثير يرى أن المتصل يطلق أيضا على ما أضيف إلى التابعي، وهذا هو يعني عين الصواب. لماذا؟ لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة، فهو متصل باعتبار أن له إسناد متصل، ومقطوع باعتبار أنه أضيف إلى التابعي، فلا إشكال في هذا، لأن الجهة ماذا؟ منفكة. يعني بعضهم يمثل فيقول لو جاءك شخص قصير القامة وعمره 100 سنة، هل يصح أن تقول جاءني شخص طويل قصير؟ ها؟ صح أم لا يصح؟ باعتبار أن الجهة ماذا؟ منفكة، فهو طويل باعتبار أن عمره 100 سنة وقصير باعتبار قامته، فهذا مثله، هذا مثله. بعد ذلك ذكر بعض الأنواع التي تتعلق بالمتن، يعني هو بدأ بالمسند الذي يتعلق بالمتن والإسناد، ثم أردفه بالمتصل الذي يتعلق بالإسناد فقط، ثم أردفه بعد ذلك بالمرفوع والموقوف والمقطوع الذين يتعلقون ماذا؟ بالمتن فقط. فيقول المرفوع هو إذن المرفوع سمي مرفوع مرفوعا لأن الراوي رفعه إلى منتهاه، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، قولا أو فعلا أو تقريرا، كأن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فكل هذه الأنواع من قبيل المرفوع. فالمرفوع ينظر فيه إلى المتن فقط، وأنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الصحابي أو من تابعي أو من مصنف أو منا نحن حتى في هذا الزمن. فكل ما نسب أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه بأنه مرفوع، يقال هذا حديث مرفوع، ويشمل الضعيف ويشمل الصحيح ويشمل الحسن وكل أنواع علوم الحديث، يقال لهم هذا أنها مرفوعة، أي مضافة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، أي من قوله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو فعلا، يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته فأول شيء يصنع ماذا؟ يستاك أو قالت السواك، فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو من تقريره. والمقصود بالتقرير هو أن يفعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شيء سواء اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يطلع، كل هذا يدخل في من يعني في الحديث المرفوع، لأنهم لو فعلوا شيء خلاف الشرع لنزل به الوحي. ولهذا جابر يستدل على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون وقت النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا ماذا؟ من قبيل المرفوع تقريرا. والمرفوع قولا أو فعلا أو تقريرا كلها في الاستدلال سواء، كلها في الاستدلال سواء، استدلوا بها على أنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتختلف دلالاتها باعتبار القرائن. يعني لو كان المرفوع فيه أمر يقال للوجوب، لو لم يكن فيه أمر يقال للاستحباب، لو كان فيه نهي يقال ماذا للتحريم، إذا جاء صارف يقال ماذا كراهة التنزيه وما أشبه هذا. يقول وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، هذا واضح لأنه لا يشترط فيه الإسناد، لا يشترط فيه الإسناد. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، يعني الخطيب يخرج نوع واحد وهو المرسل، يقول المرسل وهو الذي يضيفه التابعي، ها نعم، وهو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سقط الصحابي فإنه لا يسمى ماذا؟ ماذا؟ مرفوعا عند الخطيب، عند الخطيب البغدادي. وكلام الخطيب كما يقول الحافظ بن حجر ليس صريحا في أنه ماذا يعني ينفي أن يكون المرسل من قبيل المرفوع، ولكنه قال أن غالب ما يستعملون الحديث المرفوع على ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب يقول غالب استعمال المحدثين للمرفوع على ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ليس نصا في أنه إذا كان الحديث ليس فيه ذكر الصحابي لا يسمى مرفوعا عند الخطيب، قيده ماذا؟ فقط بغلبة الاستعمال، بغلبة الاستعمال. ومهما يكن فأهل الحديث متفقون على أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. هناك نوع آخر من أنواع المرفوع، وهو ما كان مرفوعا حكما، بمعنى أن المرفوع ينقسم إلى قسمين، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. المرفوع التصريحي كما مر من قوله أو فعله أو تقريره، والمرفوع حكما سيأتي ذكره عند المؤلف بعد الكلام على الحديث المقطوع ويذكر بعض أنواعه. كان يقول الصحابة، كان يقول الصحابة يعني كنا لا نرى بأسا بكذا، كنا لا نرى بأسا بكذا، أو يقول التابعي مثلا يقول سعيد بن جبير عن أبي هريرة يرفعه ينميه، فهذا من المرفوع ماذا؟ حكما. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله بالتفصيل في موضعه، لكن المقصود أن نعرف الآن أن المرفوع ينقسم إلى قسمين، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. ثم تكلم عن الحديث الموقوف فقال
النوع السابع في الموقوف ومنطقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعذاب ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا وهذا في السنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.
النوع السابع: الحديث الموقوف. الموقوف مأخوذ ماذا؟ من الوقف. الموقوف مأخوذ من الوقف، فكأن الراوي لما وصل إلى الصحابي وقف ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا سمي الموقوف موقوفا. والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. ومن دون الصحابي لا يستعمل إلا مقيدا، يعني إذا أضيف إلى التابعي فلا يقال موقوف، إنما يقال موقوف على فلان بالتقييد، موقوف على الحسن، موقوف على سعيد بن جبير، موقوف على سعيد بن المسيب. أما عند الإطلاق فالموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي سواء كان من قوله أو من فعله، مثل قول مجاهد كما جاء في صحيح البخاري: لا ينال العلم مستحن ولا متكبر. هذا يعتبر ماذا؟ ماذا يعتبر؟ موقوف على مجاهد، ولا يصح أن نسميه ماذا؟ موقوفا على سبيل الإطلاق. و الحديث الموقوف يسميه البعض بالأثر، يسميه البعض بالأثر، فيقال الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما أضيف إلى الصحابي أو من دونه. بعض الفقهاء والمحدثين يستعملون هذا، وابن الصلاح عزاه إلى الخراسانيين قال: وبلغنا عن أبي قاسم الفوراني، واسمه عبد الرحمن بن محمد أحد كبار علماء الشافعية، أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله، والأثر ما كان عن الصحابة. بعض الفقهاء وبعض المحدثين يستعمل الأثر على ما أضيف إلى الصحابي، ولكن البعض أيضا، وهذا كثير في استعمال المحدثين، أنهم يطلقون الأثر على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى إلى الصحابة. ولهذا جاءت النسبة مثلا كما قال العراقي في بداية ألفيته: يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم ابن الحسين الأثري. في بداية ألفية العراقي يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم ابن الحسين الأثري، وهو العراقي نفسه. فماذا يقصد بالأثر هنا؟ أي نسبة إلى الأثر. فهل يعقل أنه ينسب نفسه إلى قول الصحابي؟ هو يقصد أنه ينسب نفسه إلى ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الآثار والأخبار وما أثر عنه. ومن هنا سمى الطبري كتابه معرفة السنن، الطبري كتابه سمى تهذيب السنن والآثار، تهذيب السنن والآثار. وغالب ما في هذا الكتاب مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك الطحاوي سمى كتابه شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، وهذا الكتاب مختص في الأحاديث المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بينها تعارض. شرح مشكل الآثار. كتابه الآخر شرح معاني الآثار، فيه المرفوع وفيه الموقوف، فيه المرفوع وفيه الموقوف. والبيهقي له كتاب اسمه السنن والآثار، السنن والآثار. فلهذا ابن كثير لما قال تعقيبا على كلام الفوراني أن الخبر ما كان عن رسول الله والأثر ما كان عن الصحابي، قال: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا، يعني الذي يكون فيه المرفوع والموقوف بالسنن والآثار، ككتاب السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما. هذا ماذا؟ ليس صريحا في هذا، ليس صريحا في هذا، لأن فيها ماذا؟ المرفوع، وفيها غير ذلك، كما يعني هو الحال في كتاب شرح مشكل الآثار، فواضح أن الطحاوي يريد بالآثار هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل هذه مسألة سهلة ويسيرة، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. في الأعصار المتأخرة أصبح إذا قيل هذا أثر، الذهن ماذا؟ يعني يفهم الذهن مباشرة من هذا أن المقصود به عن الصحابي أو من دون الصحابي. إذا قال وإذا قيل ماذا حديث، أنه من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد هذا تكلم عن المقطوع فقال: وهو
الموقوف عن التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. وقد
نعم يكفي بارك الله فيك. النوع الثامن المقطوع. المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو من دون التابعي، أو من دون التابعي، فيقال له ماذا؟ مقطوع. كما مثلنا قبل قول مجاهد: لا ينال العلم مستحن ولا متكبر، هذا يعتبر ماذا؟ مقطوع، يعتبر مقطوع لأنه من قول التابعي، سواء كان من قوله أو من فعله، من قوله أو من فعله. والمقطوع غير المنقطع، لماذا؟ لأن المنقطع هو ما سقط من إسناده راو فأكثر، أليس كذلك؟ فالمنقطع غير المقطوع. لكن ينبغي علينا أن نفهم بعض اصطلاحات أهل العلم واستعمالهم للفظ المقطوع، فقد جاء عن الشافعي والطبراني، وكذلك جاء عن الدارقطني وغيرهم أنهم يطلقون المقطوع على المنقطع. فإذا قالوا هذا حديث مقطوع فيقصدون به أنه منقطع، أي أن في إسناده سقط، أنه سقط من إسناده راو فأكثر. فعندما تبحث وعندما تجد هذا في كلام أهل العلم لا تستغرب، فهذا اصطلاح لهم. وحدث أيضا العكس، البعض يطلق ماذا؟ المنقطع على المقطوع، كما هو وارد عن البرديجي أو البردعي، يقال له البرديجي ويقال له البردعي، أحد الحفاظ المشهورين، يقول هذا الحديث منقطع، ويقصد به ماذا؟ أنه من قول التابعي، أنه مقطوع. فاصطلاح البرديجي عكس اصطلاح الشافعي، هذا مما ينبغي أن يتنبه له. أما الاصطلاح المشهور والمعروف والمتداول بين أهل العلم أن المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قوله أو فعله. والعلماء كما ترون لا يدخلون مسألة تقرير التابعي، يعني إذا فعل شيء حضرة التابعي هل يسمى هذا من تقرير التابعي؟ الأمر يختلف، تقرير النبي لشيء يختلف، ينبني عليه ماذا؟ حكم شرعي. أما التابعي فقد ماذا يكون سكت عن هذا لأمر أو لعارض، فلا يعتبر ماذا؟ حجة. إذا كان في قول التابعي أو في قول الصحابي خلاف هل يحتج به أم لا، فما بالك بماذا؟ بتقريره من باب أولى. بعد ذلك ذكر ابن الصلاح عدة مسائل تتعلق بالمرفوع حكما، هذه إن شاء الله تعالى نتكلم عليها في الدرس القادم. أحد عنده استفسار أو استشكال؟
نعم.
عبارة الخطيب هنا مختصرة موهمة. عبارة الخطيب قصر المرفوع نعم على ما أضافه الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبارته بالتفصيل أن أكثر استعمال أهل الحديث على ما أضافه للمرفوع على ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مفهوم المخالفة من هذا أن الحديث الذي ليس فيه ذكر الصحابي، يعني لو أن التابعي أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي، ما الذي يلزم منه؟ أن هذا لا يطلق عليه ماذا؟ مرفوع، لا يطلق عليه مرفوع، هو مرسل أليس كذلك؟ هو مرسل، لا أشكال في هذا. فلهذا فهم من فهم من كلام الخطيب أن المرسل وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قبيل المرفوع، هذا معنى الكلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.